بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها، وقيد أصبح يت بين المضلين، مغنما حواسير من بعد التخدر لا ترى لها ساترا، إلا ذراعا ومعصما إذا استنجدت فتيانها الصيد لم تجي، برغم العلا غير العليل، لها حما وزينب 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 تدعو، والشجا يستفزها أخاها، ودمع العين ينهل عن دم أخي يا حما عزي، إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر مي ينحمى. لقيد كان دهري فيك بالأمس مشرقا، وها هو أضحى بعدك اليوم مظلما، وقيد كنت لي طودا ألوذ بظله، وكهفيا متى خطب ألم فآيا.
بارك الله بيك.
فآيا لما أخي أبا عبد الله، أدير بطرفي أي لا أرى غير أي من تجاوب ثكلى في النياحة آية آيما رحيلت وقد خلفتني بين صبيتين خماص القلوب حرا خماص الحشا حرا القلوب من الظما أخي أرى كل رزقي دون رزقك في الورى فلله رزق ما أجل وآيا عدمت حياتي بعد فقدك إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذايا يا ماما داري خويا تعلم بحالي وداري وداري أدافع عن يتاماكم وداري سمية دورها تزهي وداري عقبكم يا اخوتي ظلايا هي تخليا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحديث عن الحسنات والسيئات حديث استفاضت بذكره آيات قرآنية كثيرة، وقد تناولت هذه الآيات هذا الجانب من الحديث من أبعاد شتى. بين أيدينا في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام هذا المقطع من الآية 14 بعد 100 من سورة هود، وفي هذا المقطع حديث عن الحسنات والسيئات نريد أن نتوقف عنده في هذه الليلة متأملين عسانا ننتفع منه بما نستطيع. الآية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ما المقصود من هذا المقطع الشريف من هذه الآية الكريمة؟ ما المراد من الحسنات ها هنا؟ وكيف تذهب هذه الحسنات السيئات؟ هنا أقوال عند المفسرين. القول الأول يذهب إلى أن المراد من الحسنات ها هنا الصلوات المفروضات، الصلوات الخمس الواجبة. هذه الصلوات إذا حافظ الإنسان عليها في أوقاتها وأداها كما ينبغي أن يؤديها، فإن هذه الصلوات تؤدي إلى أن يغفر لهذا الإنسان ما يأتي به من معاص ومن ذنوب في أثنائها. هذا القول في الواقع ذهب إليه جمع كبير من المفسرين من القدماء ومن المحدثين، وقد اعتمد هذا القول على شيئين اثنين. اعتمد أولا على السياق، لأن هذا المقطع الذي نتحدث عنه قد ورد في سياق الحديث عن الصلوات المفروضة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذا المقطع الذي نتحدث عنه جاء في سياق الحديث عن الصلوات المفروضات، ولذلك ذهب أصحاب هذا الرأي الأول إلى هذا القول. أضف إلى ذلك أن هناك بعض الروايات قد وردت وهي أيضا تربط الحسنات بالصلوات المفروضة. إذن فالقول الأول عند المفسرين هو هذا القول الذي يقول إن المراد من الحسنات ها هنا الصلوات المفروضة، هذه الصلوات الخمس الواجبة، هذه إذا الإنسان أتى بها بالطريقة المطلوبة فإنها تؤدي إلى مغفرة الذنوب، إلى إذهاب السيئات، إلى أن تمحى عن هذا الإنسان المعاصي التي يرتكبها فيما بين هذه الصلوات. هذا هو الرأي الأول عند بعض المفسرين. الرأي الثاني يذهب أصحابه إلى أن المراد من الحسنات ها هنا خصوص التوبة، إن الحسنات يذهبن السيئات، المراد من الحسنات التوبة، بمعنى أن الإنسان مهما أتى من السيئات، مهما أتى من المعاصي من المنكرات، إذا بعدئذ جاء هذا الإنسان وتاب إلى الله تعالى توبة نصوحا، فإن هذه الحسنة التي هي التوبة هذه تؤدي إلى محو هذه الذنوب، إلى محو هذه المعاصي. ومبالغة في أهمية التوبة وفي منزلتها وفي درجتها، فإن القرآن أتى بالتعبير بصيغة الجمع فقال إن الحسنات، والمقصود التوبة. التوبة كأنها ليست حسنة واحدة، وإنما هي حسنات، وهذه الحسنات تؤدي إلى الإذهاب بالسيئات وإلى محو هذه السيئات عن هذا الإنسان الذي ارتكبها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو الذي ذهب إليه معظم المعاصرين، وهو قول يعتمد على العموم الموجود في الآية الشريفة. تلاحظون أن الآية الشريفة قد استعملت صيغة الجمع المحلى بأل التعريف، إن الحسنات، حسنات جمع، وهذا الجمع محلى بأل التعريف، يذهبن السيئات، سيئات أيضا جمع، وهذا الجمع محلا بأل. العلماء يقولون، علماء اللغة وعلماء الأصول أيضا يقولون، الجمع المحلى بألف لام التعريف هذا يفيد العموم. إذن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ليس المراد هنا نوعا معينا من الحسنات أو نوعا معينا من السيئات، لا، اللفظ هنا بل اللفظان يفيدان العموم، ومتى ما أفاد العموم المعنى يصبح أن الحسنات بمجموعها تذهب السيئات بمجموعها. إذن الإنسان إذا أتى بأية سيئة من السيئات ثم أعقبها بحسنة من الحسنات فهذه الحسنة تذهب تلك السيئة بدلالة هذه الآية الشريفة بناء على هذا القول الثالث الذي هو قول معتمد كما قلنا على صريح هذه الآية التي فيها عموم نتيجة كما قلنا الجمع المحلى بألف لام التعريف. إذن الآية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات على معنى من هذه المعاني التي بيناها، ثم تقول ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الكلام الذي بيناه، هذه الحقيقة التي عرضناها، يقول القرآن الكريم هذه فيها ذكرى، هذه فيها تذكير حتى لا ينسى الناس هذه الحقيقة، لأن الحاجة إلى هذه الحقيقة حاجة أكيدة في أي مجتمع من المجتمعات وفي أي حالة من حالات الاجتماع البشري، كما سنبين ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، هذا هو مدلول هذه الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام على وجه الإجمال. فما الدروس وما العبر وما أهم ما يستطيع الإنسان أن يستفيده من هذا المقطع الشريف من الآية المباركة؟ في الواقع هذا المقطع على وجازته، على اختصاره، فإن فيه كثيرا من الدروس وإن فيه كثيرا من العبر التي أقتصر منها على ما يأتي. أولا، الآية الشريفة تعلمنا أن ارتكاب السيئة ليس معناه نهاية كل شيء. الإنسان منا إذا ارتكب سيئة من السيئات، إذا ما وقع في خطأ من الأخطاء، فإن هذا لا يعني النهاية، لا يعني أن كل شيء انتهى وأنه لم يعد هناك مجال للتراجع ولم يعد هناك مجال للتعديل ولم يعد هناك مجال للتغيير. كلا وألف كلا. الآية تقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أتى الإنسان بسيئة من السيئات ينبغي أن لا يصيبه ذلك النوع من التأذي النفسي، ذلك النوع من التأذي الداخلي الذي يجعل هذا الإنسان يتقوقع على ذاته، الذي يجعل هذا الإنسان يشل في حركته، الذي يجعل هذا الإنسان لا يعود فاعلا في المجتمع ولا فاعلا في الحياة، بحجة أنني إنسان أخطأت وبحجة أنني إنسان أسأت. هذه الحالة قد نجدها عند بعض الناس في التعامل مع الله تعالى وفي التعامل مع المجتمع، مع الناس. في التعامل مع الله لربما يرتكب الإنسان بعض الذنوب، بعض المعاصي. الإنسان منا ليس معصوما، هو معرض للذنوب، معرض للمعاصي، لكن بعض الناس إذا ارتكبوا الذنوب، إذا ارتكبوا المعاصي، فإن هذا يحدث عندهم في داخلهم ردة فعل عكسية، بمعنى أنهم يتراجعون عن الاتصال بالله، تصيبهم نكسة في علاقتهم بالله. هذا الإنسان لا يجد في نفسه دافعا حتى لأن يصلي، لا يجد في نفسه دافعا لأن يعبد الله. هذا الإنسان يشعر في نفسه أنه أصبح بعيدا عن الله، وأنه لم يعد يستحق رحمة الله، وأنه لا يستطيع أن يتواصل مع الله. ولذلك نجد في الحياة أن هناك أناسا متى ما ارتكبوا بعض الذنوب فإنهم يظلون ينجرون في الذنوب ذنبا بعد ذنب. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بمجرد أن ارتكب ذنبا فإنه صار يشعر بأن الباب قد أغلق في وجهه، وكأن الطريق لم يعد يحتمله أن يعود، وكأنه لم يعد له مناص من هذا الذي أوقع فيه نفسه. وهذا المعنى غير صحيح، في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا تيأسوا من روح الله. الله سبحانه وتعالى عد اليأس من روح الله من أكبر الكبائر، من كبائر الذنوب أن يقع الإنسان في الإياس، في القنوط من رحمة الله. هذا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وكذلك في علاقتنا مع الناس، وكذلك في علاقتنا مع المجتمع. كلنا معرضون للخطأ، كلنا معرضون لأن نقع في بعض الأمور التي لا ينبغي أن نقع فيها. فهل هذا معناه أن الإنسان إذا وقع في خطأ إزاء إنسان أو إزاء أسرة أو إزاء مجتمع أو إزاء قبيلة أو إزاء أي تواجد اجتماعي، هل هذا معناه أن على هذا الإنسان عندئذ أن يتراجع، أن على هذا الإنسان أن ينكفئ على ذاته، أن ينغلق، أن يتقوقع؟ كلا، هذا مفهوم ليس بصحيح. وجدنا أناسا من هذا النحو، إذا كان الإنسان منهم قد أخطأ في حق أحد، بعدئذ هذا الإنسان ينغلق على نفسه، لا يجد عند نفسه قابلية لأن يقابل الآخرين، وهذا المفهوم مفهوم خاطئ. القرآن الكريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الإتيان بالسيئات ليس نهاية المطاف، ليس نهاية القصة. الإنسان إذا أتى بسيئة من السيئات فإن في وسعه أن يبدل هذه السيئة، أن يمحوها، أن يزيلها، أن يرفعها من خلال الإتيان بالحسنات. ولذلك ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من عمل سيئة بالسر فليعمل حسنة بالسر، ومن عمل سيئة بالعلانية فليعمل حسنة بالعلانية. أرجو أن نلاحظ هذا التطابق في كلام الإمام بين طريقة الإتيان بالسيئة وطريقة الإتيان بالحسنة. السيئة إذا كانت سرية الإمام يقول اجعل الحسنة أيضا سرية، وإذا كانت السيئة علنية اجعل الحسنة أيضا علنية. وهذا فيه دلالة واضحة على أن الإمام عليه السلام يريد من الإنسان أن لا يعيش هذه الحالة من الانكفاء الداخلي، من البؤس الداخلي الوجداني النفسي. لا يريده أن يعيش الكآبة، لا يريده أن يعيش الابتعاد. يريد الإمام من الإنسان إذا ما عمل سيئة من السيئات أن يقابل تلك السيئة، أن يتبعها بحسنة على الطريقة نفسها، حتى يستطيع هذا الإنسان أن يمحو تلك السيئة وأن يجعل الحسنة هي الغالبة. إذن النقطة الأولى التي نتعلمها من الآية الشريفة هي هذه النقطة، أن السيئة ليست نهاية الطريق، ليست نهاية المطاف. الإنسان إذا وقع في السيئة فإن عليه أن يسارع إلى الإتيان بالحسنة، لا أن يستسلم، لا أن يسقط، لا أن ينكفئ. فهذا ليس مطلوبا بل ليس مقبولا من الشخصية المسلمة على الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، هذا المقطع الشريف من الآية المباركة يعلمنا أيها الأعزاء الكرام شيئا آخر مهما جدا. هذا الشيء هو أن لا نغفل عن الحسنات عندما نتحدث عن أي شخصية من الشخصيات، بل فلتكن الحسنات أرجح في نظرنا من السيئات. لاحظوا الآية الشريفة عندما تتحدث عن الحسنات والسيئات، الآية ركزت على الحسنات وجعلت الحسنات أرجح من السيئات. وهذه نظرة الإسلام. الإسلام عندما ينظر إلى أي شخصية من الشخصيات، إلى أي إنسان من البشر، الإسلام يلاحظ هذين الجانبين فيه، يلاحظ الجانب السيء كما يلاحظ الجانب الخير، لأن أي شخصية من الشخصيات، لأن أي إنسان من البشر لا بد أن تكون فيه هاتان الناحيتان، الناحية الخيرة والناحية الشريرة، على تفاوت بين الناس في تغليب إحدى هاتين الناحيتين على الأخرى، ولكن الناحيتين تظلان موجودتين عند كل إنسان. كل إنسان لا بد أن تكون الناحيتان موجودتين عنده. لاحظوا الإسلام عندما يتحدث عن الخير والشر، لاحظوا كم أن الإسلام حكيم ودقيق من هذه الناحية. الإسلام دائما يغلب جانب الخير، ولذلك ورد في الروايات الشريفة أن الإنسان منا إذا نوى خيرا فبمجرد النية تكتب له حسنة، فإذا فعل ذلك الخير فعلا كتبت له 10 حسنات، هذا في جانب الحسنة. أما في جانب السيئة فإذا نوى الإنسان السيئة لا يكتب له شيء، لا يكتب شيء على الإطلاق بمجرد النية. فإذا فعل الإنسان ذلك الشيء، إذا ارتكب الإنسان تلك السيئة، فإن هذا الإنسان يمهل كما تقول الروايات 7 ساعات، 7 ساعات لا يكتب على الإنسان فيها هذه السيئة التي ارتكبها، على أمل أن يتوب هذا الإنسان خلال هذه الساعات 7، فلا يكتب عليه شيء على الإطلاق. لاحظوا كيف أن الإسلام يعطي الأولوية، يعطي الترجيح لجانب الخير. جانب الخير هو الجانب الأرجح في نظر الإسلام عندما يتحدث الإسلام عن الشخصية الإنسانية. بينما المؤسف أن كثيرا من الناس عندما يأتون ليتحدثوا عن غيرهم فإنهم يركزون على السلبيات وحدها، يعني لا ينظرون من الشخصية التي أمامهم إلا إلى السلبيات. ألم نسمع من بعض الناس لا سيما في أوقات الخصومات وفي أوقات النزاعات الاجتماعية، ألم نسمع من بعض الناس أنهم يقولون فلان لا خير فيه أصلا، فلان كله شر، فلان كله أخطاء؟ ألم نسمع مثل هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام كلام موضوعي؟ ليس موضوعيا على الإطلاق. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. عندما ننظر بعين السخط لا نرى إلا السلبيات، لا نرى إلا الأشياء السيئة، لا نرى إلا الذنوب، إلا التقصير، إلا المعاصي. وفي حالات المشكلات هذا أمر شائع جدا في المجتمع. نعم، الزوج لا يرى من زوجته إلا سلبياتها، إلا التقصيرات، إلا العيوب، والزوجة لا ترى من زوجها إلا العيوب، إلا السلبيات، إلا التقصير. طيب، إلى جانب هذه العيوب أليست هناك إيجابية واحدة في هذا المخلوق؟ للأسف في كثير من الأحيان الإيجابيات تتناسى، ولا ينظر الإنسان إلا إلى السلبيات. السلبيات هي التي تحكم صورة هذا الإنسان. في بعض القصص التربوية يذكرون أن أستاذا من الأساتذة دخل في يوم من الأيام على تلامذته، على طلبته، وقد حمل بين يديه ورقة بيضاء في وسطها نقطة سوداء. رفع هذه الورقة أمام طلابه وقال لهم: يا طلاب الأعزاء، ماذا تلاحظون بين يدي؟ كل الطلاب ركزوا، نظروا بإمعان، ثم قالوا: يا أستاذنا، نرى نقطة سوداء. فقال الأستاذ: الله أكبر، النقطة السوداء رأيتموها، وكل هذا البياض، كل هذه الورقة البيضاء لم تروها؟ هكذا بعض الناس يبحثون عن السلبيات، يبحثون عن نقاط الضعف، لو كانت شخصيتك كلها إيجابيات وكان فيك نقطة ضعف واحدة لأصبحت نقطة الضعف هذه شعارا. هكذا بعض الناس للأسف يتعاملون بمثل هذا التعامل ويتصرفون بمثل هذا التصرف في الحياة الاجتماعية، بينما الإنسان الهادف، الإنسان ذو الشخصية الإيمانية الحقيقية، الإنسان الذي ربي في دين الله، الإنسان الذي ينظر بنور الله لا يفعل هكذا على الإطلاق. هذا الإنسان يفعل العكس، يكتشف الإيجابيات في وسط السلبيات. يروى أن عيسى المسيح عليه السلام مر في يوم من الأيام مع مجموعة من حواريه على جيفة، حيوان ميت، فهؤلاء الحواريون تأذوا. واحد قال: ما أسوأ هذا المنظر. قال الآخر: ما أنتن هذه الرائحة. فتبسم عيسى المسيح عليه السلام وقال: لكن ما أشد بياض هذه الأسنان. حتى في الجيفة، في الحيوان المنتن، عيسى المسيح عليه السلام يرى الإيجابية، يبصر الشيء الإيجابي، لا يتغاضى عن الإيجابية مهما صغرت. هذه الجيفة التي يتأذى الناس من رائحتها، يتأذون من منظرها، لا يتحملونها، وإذا بعيسى عليه السلام يقول: ما أشد بياض أسنانها. هكذا هو الإنسان الذي ينظر إلى النواحي الإيجابية، هكذا هو الإنسان الذي لا ينسى الإيجابيات، هكذا هو الإنسان الذي لا تؤدي به عين السخط إلى أن يتناسى الإيجابيات وإلى أن يركز على السلبيات وحدها. هذا درس ثان نستفيده من هذا المقطع من هذه الآية التي تقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الآية لاحظت الحسنات، بل أعطت للحسنات الغلبة، أعطت للحسنات التفوق على السلبيات وعلى السيئات. ثالثا، النقطة الثالثة المستفادة من هذا المقطع الشريف من الآية المباركة أن الحديث عن الحسنات التي تأتي عقب السيئات هو حديث محو وإزالة وإذهاب. الآية ماذا تقول؟ الآية تقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان إذا ما أتى بسيئة من السيئات ثم أعقبها بحسنة من الحسنات، هذه الحسنة ماذا تفعل في السيئة؟ القرآن يقول: يذهبن. الإذهاب بمعنى المحو، بمعنى الإزالة، بمعنى الإنهاء من الأساس. وهذا درس كبير علينا أيها الأحبة الكرام أن نتعلمه من القرآن الكريم. إذا ما أساء إلي إنسان، إذا ما أخطأ في حق إنسان، ثم جاء هذا الإنسان وأراد أن يصلح خطأه، إذا أراد هذا الإنسان أن يعتذر، إذا أراد هذا الإنسان أن يحسن موقفه، فهنا ليس مقبولا مني أن أقبل من هذا الإنسان اعتذاره على سبيل المجاملة، على سبيل المجاملة الاجتماعية فحسب، وتبقى القلوب، تبقى النفوس مشحونة بالكراهية والبغضاء، وتبقى القلوب نافرا بعضها من بعض، كما يقول الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. هذا الموقف ليس مقبولا، أن تبقى النفوس حاملة للشحناء، للبغضاء، أن يظل ذلك الإنسان في عيني، أن يظل شكله، اسمه مقترنا بالسيئة التي ارتكبها ولو كان قد ارتكبها قبل عشرات السنين. بمجرد أن أرى ذلك الإنسان أتذكر تلك السيئة التي فعلها هذا الإنسان. هذا الموقف ليس موقفا إسلاميا على الإطلاق. الإسلام يريد إذا ما أخطأ في حقك إنسان، إذا ما أخطأ في حقك أي أخ من الإخوة، ثم جاءك معتذرا، ثم جاءك مصلحا للموضوع، عليك أن تجعل حسنته هذه تمحو السيئة محوا كاملا، تزيلها إزالة كاملة، تذهبها. إن الحسنات يذهبن السيئات. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يقبل عذرا من متنصل صادقا كان أم كاذبا لم ينل شفاعتي. أرجو أيها الأعزاء أن نتأمل في هذا الحديث. رسول الله يعلمنا، يقول: هذا الإنسان الذي جاء يتنصل من خطئه، يتنصل من ذنبه، هذا الإنسان الذي جاء ليصلح ما أفسده، هذا الإنسان إذا لم تقبل أنت منه حتى مع علمك بأنه كاذب، حتى لو كنت واثقا بأنه كاذب، لو كنت متأكدا من أن هذا الإنسان في الحقيقة لا يريد أن يتوب، هذا الإنسان في الحقيقة ليس نادما، رسول الله يقول: حتى إذا كنت متأكدا من كذب ذلك الإنسان، إذا لم تقبل عذره فإنك لا تنال شفاعة النبي محمد. إذن على الإنسان المسلم عندما يعتذر إليه، عندما يحاول الطرف الآخر أن يصلح ما أفسده، عليه أن يكون قبوله لهذا قبولا حقيقيا، لا قبول المجاملة الظاهرية، قبول المجاملة الاجتماعية وتبقى النفوس مشحونة وتبقى القلوب فيها ما فيها. والمشكلة أن بعض القضايا الاجتماعية تأخذ من الوقت ما شاء الله دون أن تندمل، دون أن تزول، دون أن تدفن، بل بعض المشكلات الاجتماعية قد تتوارث. أنا عندي مشكلة مع فلان، هذه المشكلة نفسها أنقلها إلى ابني، وفلان أيضا ينقل المشكلة نفسها إلى ابنه، وهكذا تنتقل المشكلات من الآباء إلى الأبناء، تتوارث هذه المشكلات، وتظل هذه المشكلات تحكم العلائق الاجتماعية لما شاء الله من الزمان. هذا المعنى ليس مقبولا قرآنيا. القرآن يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن مفهوم الإذهاب، مفهوم المحو، مفهوم الإزالة، مفهوم الإفناء، هو المفهوم الذي يريدنا القرآن الكريم أن نتوجه إليه وأن ننتبه إليه وأن نتعامل على أساسه، أن نتعامل في ضوئه. إنسان ارتكب خطأ من الأخطاء قبل عشرات السنين، ليس من المفترض كلما رأيته أن أتذكر ذلك الخطأ، أن أتذكر تلك المعصية، أن أتذكر ذلك الذنب، هذا ليس مطلوبا على الإطلاق، لأن هذا الإنسان لربما تغير، هذا الإنسان لربما تعدل. إذا ما بقينا ننظر إلى الناس من خلال أخطائهم السالفة، من خلال عيوبهم القديمة، هكذا لن يكون المجتمع مجتمعا متآلفا، لأنه من أبناء المجتمع يكون خاليا من الأخطاء؟ من منا معصوم؟ إذن إذا ظللنا ننظر بهذا المنظار، هذا المجتمع لن يكون مجتمعا متآخيا، لن يكون كما يقول القرآن الكريم صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الحالة لن تتحقق في هذا المجتمع. إذن النظرة إلى الإنسان لا ينبغي أن تكون من خلال السيئة السلبية، الخطأ الذي ارتكبه هذا الإنسان في وقت ما. الحسنات ينبغي أن تذهب السيئات، هذا هو المفهوم القرآني. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الرسول أن المسلمين يعيشون حالة من التوجس ومن التأذي ومن السخرية من عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة في وقت من الأوقات كان رجلا مشركا ولكنه أسلم. الرسول صلى الله عليه وآله لاحظ أن المسلمين في تعاملهم مع عكرمة يتعاملون معه من خلال ماضيه ومن خلال ماضي أبيه هو ابن أبي جهل. عندما لاحظ رسول الله هذا، لاحظ أن المسلمين يتعاملون مع هذا الرجل من هذا المنطلق، ماذا فعل؟ قام بفعل وقام بشيء عملي. ماذا فعل؟ ولاه على الصدقات، جعله أمينا على الصدقات. طبعا أن يكون الإنسان مولا على الصدقات على الأموال هذا شيء ليس بالأمر اليسير، هذا مقام لا يعطيه رسول الله لأي إنسان. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا التصرف أراد أن يعلمني وأن يعلمك، أن يعلمنا جميعا، أن يا أيها الناس لا تتعاملوا مع غيركم من خلال بعض الأخطاء القديمة، لا تجعلوا الأخطاء القديمة تحكم نظرتكم للناس، وإلا تحول المجتمع كله إلى أناس يعادي بعضهم بعضا على هذا الأساس، على أساس أن كل إنسان ينظر لأخيه من خلال خطأ ما قد ارتكبه في وقت ما، ومن خلال خطأ ما قد صدر من هذا الإنسان في زمن ما. هذا كما قلنا يحول المجتمع إلى مجموعة من الأفراد المتباغضين المتنافرين الذين لا يجمعهم جامع، وإن كانوا في ظاهرهم مجتمعا واحدا، وإن كانوا أيضا في ظاهرهم إخوة، ولكنهم في الواقع ليسوا كذلك، وهم في الواقع أبعد ما يكونون عن هذه الحالة التي يريدها الإسلام. إذن أيها الأحبة الكرام، الدرس الثالث الذي تعلمنا إياه هذه الآية الشريفة أو هذا المقطع من هذه الآية الشريفة هذا الدرس، وهو أن يكون تعاملنا مع السيئات القديمة تعامل محو، تعامل إزالة، تعامل تناس، لا تعامل الإنسان الذي يجامل مجاملة اجتماعية ثم يتذكر كل ما مضى ثم يتعامل مع الشخص الذي أمامه من خلال الأخطاء القديمة ومن خلال ذلك الماضي الذي كان ماضيا لهذا الإنسان. هذا هو الدرس الثالث. الدرس الرابع الذي نستفيده من هذا المقطع الشريف من الآية المباركة أن تحول هذه القضية إلى ظاهرة اجتماعية. القرآن الكريم بعد أن تحدث عن هذه الحقيقة إن الحسنات يذهبن السيئات، بعد ذلك قال ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الشيء، هذه الحقيقة، هذا المنهج ينبغي أن يكون ذكرى للذاكرين، أن لا ينساه الناس، أن لا يغفله الناس، لأن الناس متى ما تذكروا هذا المنهج، متى ما ساروا عليه، متى ما احتضنوه، فإن هؤلاء الناس يستطيعون أن يعيشوا بسعادة وبهناء. هذا المنهج ينبغي أن يتحول إلى ظاهرة مجتمعية، ذلك ذكرى للذاكرين، لأن المجتمع إذا تعاملت أنت فيه بهذا التعامل، إذا غلبت الحسنات على السيئات، إذا نظرت إلى الناس من حولك من خلال حسناتهم قبل نظرك إلى سيئاتهم، إذا جعلت الحسنات تمحو السيئات في نظرك، إذا أنت فعلت ذلك وأنا فعلت ذلك والثالث فعل والرابع الرابع كذلك، إذا فعل المجتمع كله هذا، فإن المجتمع عندئذ يحقق سعادته، يحقق هناءه. ولذلك القرآن الكريم يذكرنا بأن هذا ينبغي أن يكون ديدنا لنا، عادة لنا، عرفا لنا، ظاهرة في المجتمع أن يعيش كل إنسان منا هذه الحالة، لا أن تكون القضية من إنسان دون إنسان، والله أنت تتعامل معي هكذا ولكن أنا لا أبادلك بالفعل نفسه، وأنا لا أعاملك أيضا بالطريقة نفسها، لا فائدة عندئذ. لا بد أن يكون الجميع بهذا التعامل، لا بد أن يسعى الجميع إلى مثل هذا التعامل، عندئذ تتحقق السعادة، عندئذ يتحقق الوئام. ولذلك أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا حريصين على إشاعة هذه الحالة، على نشر هذه الحالة، على جعلها حالة حاكمة في المجتمع بأسره. ومن هنا ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنا أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا. إنا أهل بيت مروتنا، صفتنا، ديدننا، طبيعتنا، سجيتنا، ماذا؟ العفو عمن ظلمنا. ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم والله، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تعاملهم قائم على المعروف، على التجاوز، على الإحسان، على الخير، على الطاعة، لكن بماذا يقابلون؟ لا يقابلون إلا بتلك الفجائع، إلا بتلك الجرائم، إلا بتلك المصائب التي تقشعر لها الجلود والتي تتصدع لها الجبال الشوامخ. وأية مصائب وأية محن أعظم من المحن التي وقعت في كربلاء على إمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا والإمام أبو عبد الله لا يريد لهذه الأمة إلا صلاحها، إلا خيرها، بأي جزاء جزوه. نعم، تركوه على البوغاء 3 أيام بلا غسل ولا دفن ولا صلاة، ثم أوطأوا الخيول ظهره وصدره الشريفين، ثم ماذا؟ ليتهم اكتفوا بما فعلوه مع الحسين، كلا، بل أخذ ظلمهم، أخذت غطرستهم تسري حتى إلى النساء، حتى إلى الأطفال. حملوا تلك المخدرات، تلكم الهاشميات، وحملوا الأطفال على تلك الجمال بلا غطاء ولا وطاء من مكان إلى مكان. وكانوا قد نشروا الأعياد، نشروا الأفراح في كل الأماكن التي يمر عليها الركب الحسيني. نعم، جاء في مقتل أبي مخنف بسنده عن سهل الشهرزوري يقول: دخلت الكوفة وإذا بي أجد أن الزينات منتشرة في كل مكان، والدكاكين معطلة، والأسواق مغلقة، ورأيت الناس بين ضاحك وباك، فسألت شيخا كان بقربي، قلت: هل لأهل الكوفة عيد لا نعرفه؟ لماذا أجد الناس في هذه الحالة؟ يقول: انتحى بي هذا الشيخ جانبا، أخذ بيدي، قال لي: يا هذا ليس لنا عيد، ولكن ما تراه من بكاء هو والله لعسكرين، لعسكر مقتول وآخر ظافر. يقول: قلت له: وما هما؟ فقال لي: يا عسكر الحسين مقتول، وعسكر ابن زياد ظافر. ما أتم الرجل كلامه وإذا بالبوقات تضرب، وإذا بالرايات تخفق،
يقول حدقت وإذا برأس الحسين على رمح طويل والنور يسطع من وجهه الشريف. يقول سهل فأخذت أبكي بكاء عاليا. ثم رأيت زين العابدين على بعير بغير غطاء ولا وطاء وفخذاه تنضحان دما. ثم رأيت امرأة جليلة سألت عنها قيل لي هذه أم كلثوم وسمعتها تنادي يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم عنا. هي عز عليك يا صاحب الغيرة يا صاحب الشهامة. ترى هذه بنات الرسالة هذه بنات علي. يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم عنا ويحكم أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم رسول الله. أقول يا مؤمن كأني بزينب عليه السلام في هذه اللحظات. تذكرت أيام أبيها أمير المؤمنين أيام عزها. في تلك الأيام عندما كانت زينب تريد الخروج لزيارة جدها رسول الله كان الحسن يخرج أمامها الحسين يخرج خلفها. كانت المصابيح تطفأ لئلا يرى أحد ظل زينب. واليوم زينب ما حالتها؟ واليوم زينب يراها القريب والبعيد. لذلك وجهت وجهها إلى جهة الغريب إلى جهة أمير المؤمنين. بوي حيدر يا بوي ما تجينا. وينك يا أمير المؤمنين؟ تعال إلي. حيدر يا بوي ما تجينا وتشوف نحن شلون نسبينا. سبايا ونتستر بدينا أيوة والناس تتفرج علينا. قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذى يجفانا.
نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحق حبيبك الحسين يا الله أن تعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان وأن توفقنا لمراضيك وتجنبنا معاصيك. الإخوة الحاضرون المؤسسون اللهم تقبل من الجميع هذا اليسير بأحسن قبولك. لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. صلي على محمد وآل محمد.